تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء. حي على البلاء. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
من سروري كل شعوري عن نبي أرفع صلاتي سر وجودي عز خلودي مبدأ وسيرة حياتي عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي مدحي يحلى الهادي وهلة عدة الساعة عد مماتي للممات للممات لا أتردد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين صياعه سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة القيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة فاطمة با بالشفاعة والسبيل للجليل بضعة أحمد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
خصها الله عليها صلى فاطمة كب سماء مجتباها من هداها وطاها سيد أنبياء وبولاها وبرضاها قارن البار رضاء واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعاء بيقين لا يلين أمر مسدد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
المخالف مو عواطف هذه صرخة من يقيني عن عقيدة بالصمادة بعتك مل الديني لو تناشد عندي شاهد عالفرق بينك وبيني انت خاسر وانا باكر انت خاسر وانا باكر اخذ كتاب بيميني اخذ كتاب بيميني ما تقول والبتول عليك تشهد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار أحبة القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد المباركة وهي الآيات 79 حتى 83 والبداية مع الإنصات إلى تلاوة الآيات 79 إلى 81 من سورة صاد المباركة
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
أيها الأكارم تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن رفض إبليس الانصياع لأمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام المعصية لم تبقى عند هذا الحد بل إنه أصر على موقفه العاصي مبررا لموقفه ف فأطرده الله من صفوف ملائكته. تتحدث الآيات عن طلب إبليس من الله تعالى بعد أن طرد من رحمة الله، فقد طلب أن يمهله الله تعالى إلى يوم القيامة وأن يبقيه حيا حتى ذلك الوقت، ليس للتعويض عن معصيته، بل ليضل الإنسان عن طريق الله ولينتقم منه. والحقيقة هي أن إبليس تصور أن الإنسان هو السبب في طرده، فأراد أن يثأر منه لنفسه. إن طلب إبليس واجه القبول، ولكن ليس إلى يوم القيامة كما أراد إبليس، بل إلى أجل محدد لا يعلمه إلا الله، فهو إما إلى نهاية حياة البشر أو إلى آخر يوم من أيام حضور حجة الله وإمام العصر، أو إلى يوم آخر يوجد في علم الله تعالى. نستلهم من الآيات معاني ودلالات منها. لم يطلب إبليس العفو من الله إزاء ما ارتكبه من معصية، بل بادر إلى الانتقام، وذلك بسبب التكبر والأنانية لديه. إن الله بحكمته يطيل في عمر من يشاء، وهو عليه سهل يسير. لم تكن المشكلة التي كان إبليس يعاني منها هي قلة المعرفة بالله واليوم الآخر، بل إن جذور انحرافه كانت في التكبر والأنانية والإصرار على المعصية. أما الآن أيها الأحبة، نستمع إلى تلاوة الآيتين 82 و83 من سورة صاد المباركة.
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
نعم أحبتي، كما أشرنا قبل قليل، فقد طلب إبليس من الله أن يطيل في عمره، فاستجاب الله له طلبه وأمهله إلى أجل محدد، ولكن هذا الاستمهال لم يكن من أجل التوبة والعودة إلى الله تعالى، بل أقسم إبليس بعزة رب الجلالة أن يضل الإنسان عن سواء السبيل. والعجيب أن إبليس يقسم بعزة الله أنه سيغوي جميع بني البشر، والقسم بالعزة يراد منه الاستناد على القدرة والاستطاعة، والتأكيدات المتتالية في الآية القسم من جهة ونون التوكيد الثقيلة من جهة أخرى وكلمة أجمعين من جهة ثالثة، تبين أنه مصمم بصورة جدية على المضي في عمله، وأنه سيبقى إلى آخر لحظة من عمره ثابتا على عهده بإغواء بني آدم. ولكن بعد قسمه ينتبه إبليس إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك مجموعة من عباد الله المخلصين لا يمكن كسبهم بأي طريقة إلى داخل منطقة نفوذه، لذلك أجبر على الاعتراف بعجزه في كسب أولئك، فقال إلا عبادك منهم المخلصين، أولئك الذين يسيرون في طريق المعرفة والعبودية لله بصدق وإخلاص وصفاء، فالله دعاهم إليه وأخلصهم لنفسه وجعلهم في منطقة أمنه وأمانه، وهذه هي المجموعة الوحيدة التي لا يتمكن إبليس من الوصول إليها، أما البقية فإن بإمكانه إيقاعهم في شباك مكره ووساوسه. إن ظن إبليس كان صحيحا، إذ إنه أوجد العراقيل لكل واحد من بني آدم عدا المخلصين الذين نجوا من فخاخه، وذلك ما أكده القرآن المجيد في الآية 20 من سورة سبأ المباركة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نتعلم من الآيات مواعظ منها. يتعرض الإنسان طوال حياته لعديد من الكمائن التي ينصبها الشيطان له، وعليه يجب ألا يرى نفسه بعيدا عن تلك الكمائن، لأن إبليس أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم. أحيانا تكون الذنوب الصغيرة مقدمة لكبائر الذنوب، فقد ارتكب إبليس ذنبا عندما رفض السجود لآدم، لكنه أصر على ذنبه وأخذته العزة بالإثم فطرد من رحمة الله تعالى. إن طهارة النفس والإخلاص في العمل لله تعالى شرطان أساسيان ليصون الإنسان نفسه من الوقوع في المهالك الشيطانية. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 37. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 52. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. في الساعة 1 والدقيقة 5 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. في الساعة 2:27 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 30 دقيقة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ في الساعة 3:08. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة، صفحات آمال وآلام تركت بصمتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في لقائنا الماضي ذكرنا بعض النماذج لمواقف علي عليه السلام في المعارك والغزوات، تلك المواقف التي حمت الإسلام والمسلمين والتي كان لها الدور الأساسي في حفظ الرسالة الإسلامية ضد هجمات الأعداء ومريدي السوء والشر بها. ومن تلك النماذج ما حصل في غزوة خيبر، حيث عجز علية القوم عن الصمود أمام اليهود، ولما بان ضعف الجميع عن اقتحام الحصون، أي حصون خيبر، حتى أنه تأخر فتحها أياما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. ولما كان الغد أعطاها الرسول صلى الله عليه وآله عليا سلام الله عليه، فاقتحم حصون خيبر ودخلها عليهم عنوة، وقتل بطل أبطالهم ويدعى مرحب، ثم فتح الحصون جميعا، وتم نصر الله تعالى والفتح على يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أما في غزوة حنين فقد فر المسلمون، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله غير علي عليه السلام والعباس وبعض بني هاشم، فكان النصر بعد عودة المسلمين لميدان القتال وكان الظفر. هذه سورة يسيرة من مواقف الصمود التي سجلها الإمام علي عليه السلام بين يدي قائده رسول الله صلى الله عليه وآله في أدق الساعات وأكثرها حرجا. ومن نافلة القول أن نعيد إلى الأذهان أن علي عليه السلام قد اشترك في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله جميعا غير تبوك، وذلك بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله ذاته، وكان له في جميعها القدح المعلى، هذا عدا عن الغزوات التي قادها بنفسه سلام الله تعالى عليه. إن الباحث المنصف أعزائنا المستمعين حين يتناول حياة الإمام علي عليه السلام بالدراسة وفي شطرها الجهادي بالتحديد، يقف مذهولا أمام بطولته الفريدة وتضحياته المعطاءة. لكن البطولة بما هي بطولة ليست هي الميزة في جهاد علي عليه السلام، وإن كان ميدانها الواسع وشمولها يبقى سمة من سمات علي، ولكن الأهم فيها هو الإخلاص لله تعالى والتضحية في سبيله بكل الإيمان واليقين الذي عرف عنه. فإيمان علي عليه السلام بالله تعالى يبقى هو الحافز والمحرك لتلك البطولات العظيمة التي سجلها تاريخ الإسلام في أنصع صفحاته بشكل لم يسجل مثلها لسواه. فلم يسجل التاريخ مثلا لعلي عليه السلام هزيمة أو وهنا أو فرارا، بل لم يسجل له إلا الصمود والفداء والتضحية والمواقف التي شرفت تاريخ الأبطال المجاهدين المؤمنين السائرين بطاعة الله المشفوعين بمحبة الله ورسوله والمؤمنين المخلصين الشرفاء. وهذا لا يفسر إلا ما يتمتع به علي عليه السلام من صدق اليقين وعمق الاستعانة والتوكل على الله والعبودية له واللامبالاة بما سواه كبر ذلك أم صغر. هذا عدا عما يتمتع به علي عليه السلام من علو الهمة وقوة العزيمة ورباطة الجأش وسمو النفس، فكان بحق الشخص السند والإنسان القوي والكهف الحصين. ونتيجة لكل تلك المواصفات التي لم تتوفر في أحد سواه، وأن يستعين به في المهمات والملمات والقضايا الحساسة، ولذلك اختاره وزيرا وخليفة له من بعده بقوله الصريح: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إخوة الإيمان، لم يحظ رجل في الإسلام ما حظي به علي بن أبي طالب من ثناء وإجلال من لدن الرسالة الإسلامية وحثها المتزايد لأتباعها، لا على تقديره فحسب، وإنما على التزامه وانتهاج سبيله وموالاته. وقد انطوى القرآن الكريم والسنة الشريفة والتاريخ الصحيح على نصوص وروايات تنطق كلها بالثناء على علي عليه السلام ووجوب سلوك سبيله وخطه، فمرة تأتي صور الثناء كأوسمة يضعها الإسلام على صدره فيميزه عمن سواه من صحابة وأتباع، ومرة على شكل أحكام وأوامر تلزم المسلمين على التزام علي عليه السلام إماما ومنهجا. فمن أوسمة التقدير التي نالها علي عليه السلام من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله ما في سورة الأحزاب من قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد ذهب المفسرون لهذه الآية أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك حين دعا الرسول صلى الله عليه وآله بعباءة وجللهم بها. ولما نزلت الآية قالت أم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله: هل أنا من أهل بيتك؟ قال: لا، ولكنك على خير، رغم جلالة أم سلمة وعلو شأنها بين نساء النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، ما في سورة آل عمران من قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، حيث ذكر أهل التفسير من جميع المسلمين أنها نزلت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام لمباهلة نصارى نجران، فلما رآه النصارى قد خرج بأهل بيته خافوا العاقبة واعتذروا عن مباهلته، فدفعوا الجزية خضوعا منهم لسلطان دولة الرسول صلى الله عليه وآله. ثالثا قوله تعالى في سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وهذه بإجماع المسلمين من أهل التفسير نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم سلام الله. وكان ذلك عندما مرض الحسنان عليهما السلام، فنذر علي عليه السلام وفاطمة وفضة خادمة أهل البيت: إن شفي الحسنان فإنهم يصومون لله تعالى 3 أيام. وبعد شفاء الحسنين صام أهل البيت عليهم السلام، وعند غروب شمس اليوم الأول طرق الباب عليهم مسكين يشكو جوعه، فأعطوه ما عندهم من خبز الشعير الذي أعدوه لإفطارهم. وفي التالي تكررت المسألة ذاتها مع يتيم، وفي الثالث أيضا مع أسير، فلم يذوقوا الطعام 3 أيام متواليات. لذلك فكان أن أنزل الله تعالى هذه الآيات إعظاما لشأنهم وتقديرهم. وهذه الآية المباركة ليست الأخيرة، بل هناك شواهد أخرى وكثيرة في هذا الشأن، نأتي على بعضها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى أن تحين نستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من لباب الصادقين، واقعا ومن لباب بل الصادقين المخلصين، حبيب أهل البيت هو الشهيد حفيد الشهيد، وهو دعبل ابن علي ابن غزين الخزاعي الكوفي. معروف، من منا لم يسمع بدعبل، لكن نادرا ما يعلمون بأن شهيد رجل من الشهداء. وهذا الرجل طبعا هو من مواليد الكوفة سنة 148 هجرية، وعاش يعني ما يقارب 100 سنة، قرن من الزمان مفعم بالشعر والجهاد والمقاومة والتشرد، مطلوب مطارد من حكومات العباسيين، وما تنفس إلا فترة قليلة أيام المأمون، وهي فترة الانفتاح السياسي على أهل البيت. يعني من يسمع بأخبار المذابح والهجمات الغادرة التي يشنها أعداء الله أعداء الإسلام على أهل البيت لا يتعجب، لأنه خط أهل البيت يعني غرق في بحور من الدماء، ما وصل إلينا ولاء أهل البيت مجانا. فالرجل هذا دعبل بن علي مثلا، هذا هو شهيد، وطبعا هو جده صحابها، صحابي اسمه عبد الله بن بديل، ومن شهداء يوم صفين دفاعا عن الإمام علي. فاحنا يعني ما نستغرب من حياة دعبل الجهادية، لأنها إرث من أسرة قدمت أكثر من 5 شهداء وفي طريق الإسلام وتحت راية النبي وراية الإمام علي بن أبي طالب. دعبل كل حياته مطارد من الدكتاتوريات الجائرة، وأكثر معاناة لسانه يعني شعره، لأنه شاعر ثائر على الباطل يمدح أهل البيت، مثلا هجا مالك بن طوق وهرب، قبضوا علي ضربوا إلى أن أشرف على الموت، هم بناءهم مات، وبعد ذلك غاب يعني اختفى. هذا مالك بن طوق كان أعلن جائزة 10,000 دينار لمن يدلي بمعلومات تمكنه من القبض على دعبل، وظل متخفي بالأهواز، وهو هم صعد موجة العداء ضد أعداء أهل البيت، فكان ينظم الشعر في كل مناسبة وينشر. مثلا شوف، كان يحفظ الأطفال خفية، يجي باسم متنكر، أبو تراب حيدرة ذاك الإمام القسورة، مبيد كل الكفرة ليس له مناضل، سيف النبي الصادق مبيد كل فاسق بمرهف ذي بارق. هاي كان يحفظها للأطفال بالأهواز. غرضي أن قصائد مشهورة، وأعظم قصائد وأشهرها القصيدة التي هي في الواقع شغلت الأوطار والأوطان، مطلعها التائية: تجاوبنا بالأرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات. المرحوم الأمين يقول هاي القصيدة 121 بيت، لكن هي أضافوا لها. شنو كيف أوصلها لأهل البيت؟ هو عاصر الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد، فدخل هو وشاعر آخر اسمه الصولي، أنا هم متكلم عن الصولي في حلقة من الحلقات، وهما شاعران وبنفس الخط والتوجه، وعرضا شعرهما على الإمام الرضا بمدينة مر. إلا أن الإمام الرضا تأثر بقصيدة دعبل، خصوصا لما وصل إلى أهل البيت يصف أهل البيت: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا عن الأوتار منقبضات، بكى الإمام حتى يعني أغمي عليه، يعني تأذى، وقام يذكر: إني لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. الإمام دعا له: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. ثم وصل إلى مشاهد أهل البيت، قبور ببغداد، والإمام قال: لضيف هذين البيتين لشعرك. شنو البيتين؟ وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء في الزفرات إلى الحشر، حتى يبعث الله حاكما يفرج عنا الهم والكربات. دعبل قال هذا المن القبر؟ قال: قبري، ولا تمر الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي. فبكى دعبل وهو يقول: علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. الإمام قال له: يا دعبل عرج بنا على كربلاء. وخلى الإمام ستار وأجلس النساء خلفه. قرى دعبل: قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، إلى أن إجى إلى ذكر الزهراء: أفاطم لو خلت الحسين، وإذا العلويات صراخ بكاء. الإمام قال: أوقف، توقف، إني أخشى على الحرائق. فأرسلنا له العلويات صرة كهدية، لما فتحها وجد فيها أسوارا يعني معاضدهم كهدية. فبكى دعبل قال: والله إني لا أخذها، يقول للإمام الرضا: قطعت يد تأخذ من أسورة بنات الرسالة. الله يلعن بني أمية. هنا الإمام أهداه مبلغ من المال وجبته، قال له: هاي الجبة ختمت فيها القرآن كذا مرة. هو رفض، ثم الإمام رفض أخذ المال. الإمام قال له: خذ هاي الميت دينار رضوية. طبعا هاي الميت دينار طبعت أيام المأمون باسم أهل البيت، مكتوب على هذا الدينار، ضرب في سمرقند سنة 200 من الهجرة، مكتوب على جانب، والجانب الآخر طبع هذا الدينار بأمر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. طبعا وجبة أخرى من الدنانير طبعت وعليها أسماء الخمسة أهل العبار، طبعت سنة 201. فهو يقول للإمام: ما مدحتكم للمال؟ الإمام قال له: شوف، خذها تحتاج إليها. طبعا هذه الدراهم، أنا يعني أذكر أو ألفت نظر الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات، أنا شايفها كان منها موجود في النجف الأشرف في معرض للنقود القديمة، يملكه المرحوم عبد الله الصراف من أهل الخير الكبار في العراق، وأهدى هذا المتحف إلى جامعة الكوفة في الستينيات، لكن هدام العراق أخزاه الله هو وحزب البغيض المعادي لأهل البيت، ألغى جامعة الكوفة وسجن مؤسسيها وأعدم الكثير منهم، واستولى على المتحف وسرقه، بالإضافة إلى مصادرة أموال جامعة الكوفة. أنا شايف هاي العملة. غرضي أن دعبل بعد هجوعه، بعد ما الإمام أعطاه هاي الأموال والجبة، رجع بالطريق. أكو منطقة اسمها ميان قوهان، يعني منعطف خطير بين الجبال، غاروا عليه جماعة وسلبوا الجبة والأموال. لكن هو بطريق الصدفة بالليل سمع واحد منهم يقرأ هذا البيت: أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي، كأن ماء بارد على قلب صب. قال له: يا رجل، هذا البيت المن تقرأ؟ قال له: هذا البيت لشاعر من شعراء أهل البيت، قرأه عند الإمام الرضا. قال له: ويحك، أنا ذاك الشاعر. قال له: أنت؟ قال له: إيه. فلما عرفوه اعتذروا إليه وأعادوا المال وحيوه. إجا وصل إلى قم، فوجد الناس بالآلاف في استقباله، وفي ميدان كبير أو جامع كبير قرأ القصيدة. فلما قرأ القصيدة طالبوا بأن يعطيهم هاي الجبة، رفض بيعها، أجبروه، قطع منها قطع وأعطاهم، فأعطوه مقابل ذلك 1000 دينار. الروايات تقول أن دعبل هاي القصيدة كتبها على كفنه وأوصى أن يكفن بذلك. رجع إلى بلدته قريب الأهواز، شاف اللصوص بايقين بيته، سرقوا بيته، فاضطر أن يبيع دراهم الإمام الرضا، كل درهم 100 دينار أو 100 درهم، فصار لديه مال، وتذكر كلمة الإمام بأنك ستحتاج إليها. هذه نماذج بشكل مستعجل من جهاد دعبل ونوادر شعره. مثلا عند قصيدة لما أعاد المأمون فدك للإمام الرضا في احتفال، وقف دعبل وقرأ هاي القصيدة، مطلعها: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فدك. لكن أخطر ما في شعره مواجهة للعباسيين. مثلا يوم دفنوا الإمام الرضا، المأمون أمر بدفن الإمام الرضا إلى جانب منه أبوه هارون الرشيد. وقف دعبل ينظم: 4 بطوس على قبر الزكي، إذا ما كنت تربع من ذين على وطري، قبران في طوس خير الأرض كلهم وقبر شرهم. هذا من العبر. ثم شي يقول: ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت به يداه، فخذ ما شئت أو فذري. أذكر مثلا الوقت ضايقني، أذكر له قطعة شعرية: دمر المعتصم تلف تلف. المعتصم خليفة ثامن للعباسيين، كتب دعب الأبيات علقها على باب البلاط. شي يقول له: ملوك بني العباس في الكتب سبعة، وما جاءنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب. وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. طبعا أهدر دمه وطورد، بقي مطاردا إلى أن بل مرض بسبب وجبة سم، يعني نتيجة تخطيط، فاغتيل بالسم بتخطيط من المعتصم العباسي، وبقي فترة مريضا وتوفي رحمه الله شهيدا عام 246 هجرية في مدينة شوش. ابن عبد الله يقول: رأيت أبي بالمنام في غابة جميلة، سألت منين لك هذه؟ قال لي: أعطانيها رسول الله مقابل هذا البيت. شنو هذا البيت؟ لا أضحك الله، سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الصدقة دواء منجح. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث المتقدم يتحدث عن الصدقة وفاعليتها، وهي من الوضوح بمكان كبير من حيث معرفتنا بأهميتها وبآثارها المتنوعة التي يأتي في مقدمتها أنها تدفع البلاء. لكن قبل أن نحدثك عزيزي المستمع عن الصياغة البلاغية لمفهوم الصدقة وفاعليتها، نلفت نظرك إلى دلالاتها النفسية أيضا، حيث نعرف تماما بأن الصدقة هي نمط من الإنفاق أو المساعدة، وهي تعبير عن استواء الشخصية وسلامتها من الأمراض، بصفة أن الإنفاق هو انفتاح نحو الآخر وليس انغلاقا عنه، أي المتصدق على عكس البخيل، إنه ينفتح على الآخر بينما البخيل ينغلق على ذاته، وهذا من التوفيق الكبير للمنفق أو المتصدق. والآن إذا أدركنا هذه الحقيقة النفسية مضافا إلى الحقيقة العبادية المتمثلة في الصدقة من حيث ثوابها الدنيوي والأخروي، عندها نتجه إلى بلاغة الحديث الذي وسم الصدقة بأنها دواء منجح، فماذا نستخلص منها؟ الصورة المتقدمة عزيزي المستمع تمثيل أو استعارة تذهب إلى أن الصدقة هي دواء بالنسبة إلى المريض، وهذا الدواء ليس ناجحا فحسب، بل هو منجح. بطبيعة الحال ثم تفارق بين قولنا الصدقة دواء ناجح وبين قولنا الصدقة دواء منجح. ترى ما هو الفارق؟ هنا تكمن بلاغة الحديث. من البين عزيزي المستمع أن الدواء في طبيعته العامة يشكل وسيلة ناجحة، كل ما في الأمر أن هذه الوسيلة قد تثمر وقد لا تثمر بحسب طبيعة المرض من حيث كونه عضالا أو عاديا أو متوسطا. ولكن إذا قلنا بأن الصدقة دواء منجح، حينئذ فإن فعاليتها في شفاء المريض تظل مفروضة لا تشكيك فيها، لأن المنجح يعني أنه يحقق نجاحا وليس مجرد قابليته على النجاح كما هو طابع الدواء بشكل عام. ولكن إذا كان منجحا فيعني مفروغية فعاليته في الشفاء بحيث لا تشكيك في ذلك أبدا، وهذا ما استهدفه الإمام علي عليه السلام في ذهابه إلى أن الصدقة دواء منجح، أي أنها تدفع البلاء حتما كما هو واضح. إذن عزيزي المستمع أدركنا بلاغة الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا دوما إلى أن نتصدق وننفق، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الصدقة دواء منجح. دمتم سالمين وفي أمان الله.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا،
وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع